أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد، الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من وجد وأفضل من ولد وأعظم من عبد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما أظلم ليل أو طلع نهار. أما بعد، فمستمعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث: نحن بفضل الله تعالى لازلنا مع كلمة التوحيد في نصفها الأول، مع الدرس العشرين إن شاء الله تعالى نبدأ جولتنا مع التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، مع التوحيد الذي ما قبله مقدمة وتمهيد، وما بعده تتمة وكمال، وأصل القضية توحيد الكبير المتعال. مع التوحيد الذي هو العمود الفقري للعقيدة، والعقيدة التي هي أساس هذا الدين. أيها الأخ المسلم الكريم، اعلم رحمك الله أن أهم ما في هذا الوجود الإسلام لله عز وجل، وأهم ما في الإسلام هو ما خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا يعني العقيدة بمصطلحنا نحن، كما سميناها بهذه التسمية وأطلقنا عليها هذا المصطلح، وهي بلغة القرآن تسمى عبادة وتسمى إيمان. سميت العبادة في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وسميت الإيمان في قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فقضايا الإيمان هي أساس العقيدة. لماذا لم نسمها الإيمان؟ لأننا في قضايا العقيدة نتناول الإيمان وما يناقضه من كفر وشرك ونفاق وردة. وحديث عن نواقض الإيمان لا تكون تسميته بالإيمان دقيقا ولا صحيحا، لذا سميت بالعقيدة، لكن من أسمائها العلم التوحيد. فنحن ندرس العقيدة في الأزهر باسم علم التوحيد، ذلك لأن التوحيد هو أهم معالم العقيدة، والعقيدة بغير التوحيد ليست بشيء، كما أن الإسلام بغير عقيدة ليس بشيء. لذلك فهي أمور يترتب بعضها على بعض. سر النجاة في هذه الدنيا بالإسلام، وأهم ما في الإسلام العقيدة، وأهم ما في العقيدة التوحيد، وأهم ما في التوحيد إخلاص التوحيد. ولذلك الفرق بين المسلم والكافر التوحيد، والفرق بين أهل النجاة وأهل الهلكة إخلاص التوحيد. الفرق بين المسلم والكافر هو التوحيد، ذلك أن المسلم يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبها يدخل الإسلام، وبها إن شاء الله يدخل الجنة إن شاء الله. لكن نقول بها يدخل الإسلام قطعا، نعم، حتى ولو كانت نفاقا لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لكن هل ستكون سببا في نجاته إن كان مخلصا في توحيده؟ فهي سر النجاة. ولذلك هناك فرق بين المسلم والكافر سببه قضية الإيمان أو قضية التوحيد، وفرق بين أهل النجاة وأهل الهلكة في إخلاص التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر في حديثه الصحيح أنه افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وما عبر عنه الإمام مالك يوم نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم، قال: ما كان يومئذ دينا فهو دين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون دينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ويقول الجماعة، وأخذ من قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي السنة أو أهل السنة، والرواية الثانية الجماعة، فأضيفت هذه إلى تلك، فخرج مصطلح مفهوم أهل السنة والجماعة. هم إن شاء الله الطائفة الناجية والفرقة المنصورة من بين فرق يقولون بالتوحيد، نعم يقولون بالتوحيد، لكنهم فرق نارية هالكة، نعم، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما فسره من أحاديث كثيرة. فها أنت يمكن أن ترى الشيعي مثلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا توحيد. لكن أهذا ينفعه؟ وترى العلماني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يؤمن بفصل الدين عن الدولة، فهل توحيده ينفعه أم أنه فرقة من الفرق النارية الهالكة؟ وكذا الليبرالي لا يلتزم دينا وإنما دينه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ فهذا الليبرالي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن هل تنفعه؟ وهذا البهائي ينطوي تحت راية الإسلام ويعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي نفس الوقت يعتقد أن البهاء إله وأن شوقي أفندي أو عباس أفندي رسول الله، فهل تنفعه؟ وهذا القادياني المسمى الآن بالجماعة الإسلامية الأحمدية القاديانية يعتقد أن ميرزا غلام أحمد نبي بعد النبي محمد، وإن كان محمد خاتم النبيين فميرزا غلام أحمد خاتم المرسلين، فهل تنفعه؟ وهذا الفيلسوف الذي ينتمي إلى التصوف ويقول لا إله إلا الله كل شيء هو الله، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف، هل تنفعه؟ وذاك المسلم الذي يزعم الإسلام تحت أي راية وتحت أي طريقة وتحت أي جماعة وهو يقول لا إله إلا الله لتصبح في وادي، وأما عبادته وسلوكياته في واد آخر، فهو يدعو غير الله، يسجد لغير الله، ينظر لغير الله، جل عباداته لغير الله، وفي نفس الوقت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، مدد يا حسين، مدد يا سيدة، يدعو هذا، يعبد هذا، يسجد لهذا، أين هذا من هذا وأين هذا من ذاك؟ إذن لا بد أن ندرك أن فرقا بين المسلم والكافر اسمه التوحيد، وأن فرقا بين أهل النجاة وأهل الهلكة اسمه إخلاص التوحيد، معرفة التوحيد، العلم بالتوحيد. كلنا يقول لا إله إلا الله، لكن من منا يعلم لا إله إلا الله؟ هات آية في كتاب الله تقول قل لا إله إلا الله، لا تجد، إنما تجد فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم إنها علم، إنها اعتقاد، إنها دين، إنها منهاج حياة مسطرة في كتاب الله، مفسرة ومفصلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشها أصحاب رسول الله وفهمها خير القرون. فلما دخل في الإسلام من لا يحسن الإسلام ومن لا يحسن العربية ومن لا يفهم أبعاد القرآن ولا يدرك معاني السنة، كان لابد من تخصيص وتفصيل وتفسير، فوجد علم العقيدة وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم اللغة وهذا وذاك، وفي ذات العلم الواحد تفصيلات، فالفقه له أصوله والتفسير له علوم القرآن، وهذه العقيدة بداخلها تقسيمات، هذا وجود، هذا توحيد، هذا كمال، هذا التوحيد ربوبية، ألوهية، ذات، أسماء، صفات، أفعال، توحيد محبة، توحيد طاعة، توحيد ولاء، توحيد براء، توحيد حاكمية. فصل فصل في التوحيد كما تشاء ليعلم الناس معالم التوحيد، لأنه توحيد له شموليته وتوحيد له إخلاصه. لكن لا إله إلا الله والسلام، كم من عام من عوام المسلمين من يقولون لا إله إلا الله، يذكرون الله بها ليلا نهار. أنت لا تذكر مثلهم ولا عشر معشارهم، وهو يقول لا إله إلا الله يعد بالمئات وبالآلاف، ولكن عبادته لغير الله. يا هذا يا هذا، أما تعلم أن لا إله إلا الله لها معنى؟ ومن أجل معانيها لا معبود بحق إلا الله. لكن مسكين لا يعلم لا إله إلا الله. اسأل الناس، لكل من يقول لا إله إلا الله قل له ما معنى لا إله إلا الله، يسكت أو ربما يهرش، ثم يقول لا إله إلا الله. هي مولانا ده سؤال تسألوني يا مولانا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. كالذي بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء. يا سيدي ربنا يفتح عليك، قل أي حاجة في معنى لا إله إلا الله اللي انت قاعد تذكر ربنا بها ليل ونهار. يا مولانا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو في غيره يا مولانا؟ هو ما فيش غيره، هو ما فيش غيره، ما توحدوا لا إله إلا الله. أيوة كلام طيب وحلو، بس وضح، قل لي معنى لا إله إلا الله. يعني هو الخالق، هو الرازق. حلو قوي، ربنا يفتح عليك، كمل كمل، عنديش غير كده مولانا. ده أبو جهل كان عارف كده برضو. أبو جهل كان يقول هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو الحاكم وهو المتصرف، والأسئلة اللي ربنا سألهم وكلها مسطرة في القرآن تجيب عن هذا السؤال وتبين أنهم كانوا يعرفون أنه خالق ورازق ومالك وحاكم وسيد ومتصرف، لكنهم لم يسلموا ولم يوحدوا، لأنهم ما فهموا التوحيد بشموليته، ولا عرفوا توحيد الألوهية، ولا أدركوا أنه لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يجوز أن نعترف بأنه رب ثم نتناسى أنه إله فنعبد غيره، ونقول عن الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ونقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا، لذلك ليسوا مسلمين، مع أنهم عرفوا من التوحيد الكثير الذي لا يعرفه عوام المسلمين عندنا اليوم. سبحان الله. لكن أقول لكم في عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة، نعذر الناس بالجهل ونعلمهم ونبين لهم ونقول لهم ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل، لكن عند الحكم عليهم لا نحكم، لا نتعجل في الحكم عليهم حتى نبين لهم، لقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ونسمعهم كلام الله، لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. مع الشركيات المتفشية في الأمة، لولا أننا نعذر الناس بالجهل لا يبقى على ظهر الأرض موحد، ولا يبقى على ظهر الأرض مسلم، ونصبح مثل التكفيريين في مصر والدواعش في الشام والعراق. الفرق بين التكفيرين والدواعش أن التكفيرين ليس معهم سلاح، إنما الدواعش معهم سلاح، اللي كفروا يقتلوا ويستحلوا مراته، إنما التكفيرون في مصر كانوا من غير سلاح، عايشين فترة الاستضعاف. نحن لا نكفر الناس ولا نوزع الكفر على الناس جزافا، إنما نحن نعلم الناس العقيدة الحقة والتوحيد الخالص. لماذا؟ لأن هذا الذي تسأله ما معنى التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله، فيسكت ولا يعرف، يقول لك يا مولانا لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. ثم ربما قال لك وأنا تعلمت الكلام ده فين يا مولانا؟ أنا أين تعلمته؟ ومعه حق، أين تعلمه؟ هل تعلمه في مدرسة؟ لا، حتى مادة التربية الدينية رفعوها من التعليم، وقبل ما يرفعوها ما كان فيها عقيدة. هل تعلمه في المسجد؟ لا، لأن الدروس في المساجد فقه وسيرة وحديث، إنما عقيدة الشيخ لا يعرف عقيدة حتى يعلمها للناس. طيب تعلمها في الأزهر ولا في الأزهر؟ ما تعلمناه في الأزهر علم كلام، قالت الأشاعرة وقالت الماتريدية وقالت المعتزلة وقالت الخوارج وقالت المرجئة وقالت القدرية وقالت الجبرية، إنما عقيدة القرآن والسنة، عقيدة فاعلم أنه لا إله إلا الله في القرآن، عقيدة يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما تعلمنا هذا في الأزهر ولا في غير الأزهر ولا في أي جامعة. ماذا بقي؟ الإعلام. كمان كمان الإعلام. سحرة فرعون، الإعلام الذي لم يبق إلا ليطبل وزمر للحكام، للمتحكمين في المسلمين، الإعلام يفسد ولا يصلح ويدمر ولا يعمر، ويجهل ولا يعلم، وجد للخراب، خراب العقول قبل غيرها. ويندر في الإعلام ما يكون فيه، ما يكون فيه صحيحا. أوجد اليهود الإعلام ليفسدوا به عقول النشء ويفسدوا به الأجيال. فما تعلموا من خلال الإعلام ولا المدرسة ولا المسجد ولا الأزهر، لا جامعة ولا معهد ولا البيت، وفاقد الشيء لا يعطيه. اللي اهتموا بعلم العقيدة بعض الناس، ولما اهتموا بالعقيدة حوربوا، فقيل عنهم سنية وأصولية، وقيل عنهم متطرفون، قل عنهم وهابيون، ليكرههم الناس حتى لا يتعلم أحد العقيدة. العقيدة سر قوة المسلمين، العقيدة كانت السبب الرئيس في الفتوحات الإسلامية التي أزالت دولتي الفرس والروم أو إمبراطوريتي الظلم والكفر، ولما هزموا أمام المسلمين في عدة مرات وجدوا أن سر قوة المسلمين يكمن في عقيدتهم فحاربوا العقيدة. تأتي أنت اليوم وتعيد للناس العقيدة مثل ما كانت في الأول، عقيدة القرآن والسنة ببساطة العقيدة، بتجريد التوحيد من الشوائب ومن الشك ومن الشرك ومن الكفريات والضلالات والجاهليات. هذه مصيبة بالنسبة للغرب، أن يوجد من يعيد للإسلام صورته الأولى وبساطته الأولى على نحو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يا إخواني، العقيدة العقيدة، التوحيد التوحيد، أهم معالم الدين العقيدة، وأهم معالم العقيدة التوحيد، وأهم معالم التوحيد إخلاص التوحيد. لعلك أدركت في فرق بين مسلم وكافر، وبين مسلمين أهل نار وهلكة وأهل النجاة، والسر في إخلاص التوحيد من عدم. فإن عرفوا إخلاص التوحيد فهم أهل نجاة، وإن لم يعرفوا إخلاص التوحيد فهم أهل هلكة، وإن لم يكونوا كفارا وإن لم يكونوا مشركين لكنهم من الفرق النارية الهالكة 72 فرقة. ولست بصدد عدها الآن، لكني ذكرت لها نماذج وضربت لها أمثلة فيما سبق. تكلمت عن مقدمات في حديث ما الإسلام، تكلمت عن الكفر بالطاغوت، ثم الإيمان بالله. الكفر بالطاغوت وضربت له نماذج من الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. إلا الله إيمان بالله، وتكلمت عن قضية الوجود ردا على الملاحدة، لأنه في ظل الصح في ظل غياب الصحوة الإسلامية الآن ظاهرة الإلحاد بدت واضحة، أصبحت ظاهرة، يقال في ظاهرة إلحاد موجودة في العالم الإسلامي. فاهتممت أن أتكلم عن قضية الوجود وأدلة الوجود ليجد فيها طلاب العلم فرصة للحفاظ على عقيدتهم وللرد على الملحدين الذين يشككونهم في عقيدتهم، فتكون تعليما وتكون صيانة وتكون دعوة. وإلا لو أنت مثل الكوب الفارغ ممكن الملحد يضحك عليك ويملأك إلحاد، لكن املأ نفسك بعقيدة حقة بتوحيد خالص، وناقش هذا الملحد ورد عليه. وفي كل محاضرة من المحاضرات كانت كافية في الرد على الملاحدة بذكر الأدلة العقلية، بذكر الأدلة الشرعية، بدليل القرآن وحده وما فيه من إعجاز وما فيه من معجزات. تستطيع أن ترد على أكبر ملحد في الدنيا يقول لك هذا القرآن ليس حقا وهو ينكر وجود الله، قل له: من صاحب هذا الكتاب إذا لم يكن الله؟ يقول: كتاب كتبه محمد أو كتبه غيره من البشر. قل له: إذا كنت من البشر فأتيني بمثله، بعشر سور من مثله، بسورة من مثله. وعلى نحو ما ذكرت لك في المحاضرات إنك ستفهمه بإذن الله. الله عز وجل أعجز البشرية بمثل قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ويظل مفعول ولن تفعلوا إلى يوم الدين. وهذا الذي نتحدى به العالمين، ونفتخر بأننا أبناء هذا الدين، ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وكما تعلمنا هذا الكلام في قضية الوجود ردا على الملاحدة، نريد أن نتعلم قضية التوحيد ردا على ألوان الشرك المتفشية في العالمين سواء في هذه الأمة أو في غيرها. هذه الأمة الآن ممتلئة بالشركيات لدرجة يندر معها التوحيد، صدقوني أنا لا أبالغ، كثير من أبناء هذه الأمة ممن ينطبق عليهم قول الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنا بتحدى نفسي إننا مثلا في محيط الشيعة الرافضة الآن ولليهم مخطط صفوي يريد أن يسيطر على العالم الإسلامي بأسره، واستطاع أنه يحتل إيران بالثورة الخمينية سنة 79 واحتل الأحواز وجعلها شيعية واحتل العراق وصارت تحت وطأة الحكم الشيعي وخرب الشام واحتل ما احتله من لبنان والمنطقة الشرقية من السعودية واحتلاله الكبير لليمن وسيطرتهم على البحرين ووجودهم ونفوذهم وقوتهم في الكويت وفي دول الخليج، ثم هم لهم وجود في السودان ولهم دعوة في مصر ولهم تواجد في فلسطين، والمخطط الصفوي يعمل على قدم وساق. حاول تسمع من هؤلاء كلمة يا رب لا تجدها، إنما تجد يا علي يا علي يا حسين يا فاطمة الزهراء، إنما يا رب لا لا. هذا مثال للشيعة وكلهم محسوبون على الإسلام وعلى المسلمين، حتى النصيرية ما هو بشار بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله برضو بيقول، والمفتي بيصلي معاه وراه وبيقول وفاهمين انه مسلم، والنصيرية من غلاة الرافضة غلاة الشيعة، والشيعة كلهم الآن غلاة وكلهم كفار وبلا استثناء. كلام انا مسؤول عنه اتحدى به الدنيا. شيخ الأزهر عندنا لا يزال ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة، ليته يعرف من هم أهل السنة وليته يعرف من هم الشيعة. لا ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة إلا من هو يجهل أهل السنة أو يجهل الشيعة أو يجهلهما معا لغاية الآن. فكان ممكن قبل ربع قرن نعذر بجهلنا أننا لا نعرف من هم الشيعة، لكن الشيعة حتى الآن تركت التقية التي هي أصل من أصول دينها وصارت تسب أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ليل نهار صباح مساء، ما في تقية. أعلنوا عن كفرهم، كتبهم صارت موجودة بعد أن كانت مدسوسة وكانت حبيسة عليهم. الآن عرفنا وقرأنا كتبهم، الكتب التي يعتمدونها كمصادر لدينهم وبحار الظلمات الذي يسمونه بحار الأنوار وغير هذا وذاك، وتقول لي لسه في تقارب بين السنة والشيعة، ولست بصدد الحديث عن هذا ولست بصدد تفسيره ولا تفصيله. عندنا في المسلمين من ينتمون إلى أهل السنة والجماعة يقول يا رب بجاه النبي وبجاه سيدنا الحسين وبجاه ستنا السيدة زينب وبجاه ستنا السيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيدة عائشة وبجاه سيدي عبد الرحيم القناوي وسيدي إبراهيم الدسوقي وسيدي أحمد البدوي وسيدي أحمد الرفاعي الأقطاب الأربعة وبجاه الأنجاب والأوتاد والأحباب. يا أخي قل بجاه الملك الوهاب، قل يا رب الأرباب، يقول لك يا أخي لا، وحده ما يكون، لازم هو عن طريق الوساطة والوسيلة والشفاعة والتبرك بآل البيت. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنا في محيط الوسط الذي أعيشه في العالم الإسلامي لا ينحصر في مصر فقط بل في بلاد كثيرة، أقول يا رب نفسي أسمع حد يقول مدد يا رب، مدد يا رب، مدد يا الله. لا، أنا أسمع مدد يا رسول الله، مدد يا آل البيت، مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا ستنا زينب، مدد يا سيدي إبراهيم دسوقي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي أحمد البدوي. ما في مدد يا رب؟ مدد يا رب وحدها مش موجودة، ليست موجودة. أين التوحيد؟ هذا الذي ندندن حوله، هذا المفقود الذي نرجو أن يكون موجودا. ماذا؟ التوحيد يا عمي. كلنا يقول لا إله إلا الله، نعم كلنا يقول لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله لها معنى، لها شروط، لها مقتضيات، لها حقوق، لها واجبات، لها نواقض. في نواقض للا إله إلا الله. ما معنى تقول لا إله إلا الله وأنت تعبد سواه؟ ما يغني عنك هذا القول؟ لماذا أنت تقول لا إله إلا الله ثم تعبد غيره أيا كانت صورة العبادة؟ ومن هذا الذي يجهل أن السجود عبادة؟ بل كلنا يعلم أن السجود من أهم مظاهر العبادة، وأنه كما قال الله عز وجل واسجد واقترب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا بالدعاء. ومع ذلك فكثيرون الذين يسجدون لغير الله، يسجدون على أعتاب الأولياء. لماذا تسجد لغير الله؟ توسل، تشفع، تبرك. يا أخي ليس الأمر هكذا. إن كنت جاهلا فتعلم، تعلم دينك. لماذا أنت تعرف كل شيء من أمور دنياك وأما أمور دينك فآخر ما تفكر فيه وآخر ما تتعلمه؟ تقول لا إله إلا الله وكفى. لا إله إلا الله تحتاج إلى علم، وقد سبق الكلام عند قول أشهد أن أولى معانيها أعلم، معاني الشرعية غير اللغوية، وهو قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعلم. الأمة الآن جاهلة بلا إله إلا الله، كل الأمة تقول لا إله إلا الله، لكن أين العلم بها؟ حتى في محيط طلبة العلم وفي محيط الوعاظ الذين يعظون الناس ويرتقون المنابر، وفي محيط كثيرين ممن يأخذون لقب العلماء، لكن هذا أستاذ في الفقه، عالم في الفقه، وهذا عالم في الحديث، وهذا عالم في الأصول، طيب كيف هو في علم العقيدة؟ كيف هو في علم لا إله إلا الله؟ لا، الرجل ابن طريقة، الرجل شيخ وله مريدون، كيف هم في الأوراد؟ كيف هم في الأذكار؟ اسمع الشركيات صباح مساء شيء يندى له الجبين. من؟ فلان العالم الكبير النحرير، العالم الفقيه، العالم الأصولي، العالم المحدث، أيوة هو محدث نشهد له بذلك، وأصولي وفقيه لكن ما تعلم لا إله إلا الله ولا تفرغ لها، ظن منه أن العلم بلا إله إلا الله هذا كأنه يعني وقف على التيمية، أتباع ابن تيمية، وقف على الوهابية أتباع ابن عبد الوهاب، وقف على السلفية، وهذه سبة كبيرة الآن. هو فقط هو يتعلم هذا العلم الذي يعلمه للطلاب إن كان أصولا أو كان حديثا أو فقها كذا، والعقيدة العقيدة كأنه يقول يكفي لا إله إلا الله، يكفي أن يقولها، لكن يكفي أن تقولها دون أن تعلمها؟ كم أكون حزينا وأنا أعلم أن فلانا يتعلم عنده الطلاب الفقه أصول كبير، ولكن يجدون عنده من الشركيات والبدع ما الله به عليم، ومثله فلان المحدث وفلان الأصول وفلان كذا وكذا، ويسألوني نتعلم عنه العلم؟ أقول ما برز فيه خاصة، خذوا عنه أصول الفقه أو خذوا عنه علم الحديث، لكن انتبهوا لدينكم وانتبهوا لعقيدتكم. لا يذكر لكم وهو يتكلم عن أصول الفقه أو علم الحديث أو كذا أمورا في العقيدة تضلكم. انظروا عمن تأخذون دينكم، وليس علم الفقه ولا الأصول ولا علم الحديث بنافعكم شيئا إذا جهلتم عقيدتكم وضللتم في مفهوم لا إله إلا الله وما تعلمتم معنى التوحيد الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ولذلك كان علم العقيدة على رأس العلوم التي ينبغي أن يتعلمها كل مسلم قبل أن يتعلم علم الفقه وما بعده، سواء كان علما فرضا عينيا أو فرضا كفائيا. الفرض العيني الذي يصح به دينه وعبادته، والفرض الكفائي الذي يعلمه للناس ويدعو به. أنت مطالب قبل أن تتعلم علم العبادات مثلا، علم الفقه، قبل أن تتعلمه تكون على دراية بعلم العقيدة، لأن العقيدة هي الركن الأول، فتكون قد ألممت بمعنى لا إله إلا الله قبل أن تبلغ الحلم. في فترة ما قبل بلوغ الحلم يكون علم لا إله إلا الله واضح في ذهنك، بحيث يكون توحيدا ولا يكون فيه شيء من معالم الشرك. علمت هذا، وهذا من جنس فرض العين على كل شبل من أشبال الإسلام في فترة ما قبل بلوغ الحلم، ثم يأتي بعده قبل بلوغ الحلم أيضا يتعلم أحكام الصلاة، فلا يبلغ الحلم إلا وهو قد تعلم فقه الصلاة، ولا يهل عليه هلال شهر رمضان إلا وقد تعلم أحكام الصيام. فإن كان لديه مال تجب فيه الزكاة ففرض عين عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، فإن استطاع السبيل إلى الحج ففرض عين عليه أن يتعلم أحكام الحج. لكن تعلمه لأحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج من بعد لا إله إلا الله. يا أخي الناس النهاردة شاب وقد بلغ من الكبر عتية ولا يعرف شيئا عن معنى لا إله إلا الله. صحيح هو بيصلي ويعرف بعض أحكام الصلاة أو أهم أحكام الصلاة، وبصوم رمضان ويمكن يزكي وبأدى الفريضة، لكن ما معنى لا إله إلا الله في حياته؟ كيف التوحيد في حياته؟ كيف التوحيد في حياة الأمة؟ تظنون أنه لو الأمة عرفت التوحيد كان هذا حالها؟ وهو من ضمن التوحيد ما يعرف بتوحيد الحاكمية، أنك لا تتحاكم إلا إلى شرع الله، لكن كلنا الآن يتحاكم إلى قوانين البشر، فأين هذا من التوحيد؟ من التوحيد مثلا ما يسمى بالولاء والبراء، توالي المؤمنين وتتبرأ من الكافرين. الآن الأمة العكس، توالي الكافرين وبتتبرأ من المؤمنين. تقول له أنت تعرف معنى الولاء والبراء؟ ولاء وبراء؟ ولاء ولاء بنت أخويا، وبراء ابن عمي. وكلمك عن الولاء والبراء تقول الولاء بنت أخويا وبراء ابن عمي، ولا أعرف ولاء ولا أعرف براء، إنما أعرف ولاء البنت وبراء الولد. إنما الولاء والبراء كدين لا يعرفه الآن الحكام ولا يعرفه المحكومون إلا من رحم ربي، ومن رحم ربي هذا مستضعف مثلي يتكلم فقط، لا يملك من الأمر شيئا، سقط منه سلاحه. أنا أعرف الولاء والبراء، لكن من يسمع مني؟ ومن من حكام المسلمين يعرف معنى الولاء والبراء؟ الكل ينطبق عليهم قول الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا توحيد، هذا دين، ده يا أخي سياسة، هذه سياسة اسمها تطبيع العلاقات مع الجيران، مع الدول الصديقة، الدول الشقيقة، الدول الرشيقة، الدول العشيقة اللصيقة. شوف شوف تعاملنا مع إسرائيل الآن، هذا دين يا أخي، سياسة، هو دين، دين وتوحيد، وأخص معالم التوحيد. ولا التوحيد المرتبط بإفراد الله عز وجل بالعبادة، ونحن نأبى إلا أن نعبد الأولياء معه. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لا، الأولياء الوساطة عند الله عز وجل، الوسيلة والشفاعة والبركة. ويعبد غير الله باسم الوسيلة، باسم الشفاعة، تبرك، أولياء وليهم كرامات. يا إخواني، هذه قضية العقيدة، قضية التوحيد، كلام مهم وخطير جدا، لكن فيه تشويش على تعليم العقيدة حتى لا نعود إلى بساطة الدين الأولى. وحتى الوهابية اللي ظلت تنادي بالتوحيد الآن يتنصلون منها، لك مش عاوزين نرجع إلى الوراء 30 سنة والكلام اللي بنسمعه، ودخلت السياسة في الدين أشياء. التوحيد يا أهل التوحيد، ما التوحيد؟ لغة وحد يوحد توحيدا، إذا أفرد فالتوحيد لغة الإفراد، والتوحيد ضد التعدد، والتوحيد ضد الشرك، هكذا في اللغة. التوحيد هو الإفراد، هو ضد الشرك وضد التعدد. ها هكذا لغة، فما هو اصطلاحا؟ من خلال الآيات القرآنية يستقى المعنى الاصطلاحي للتوحيد على أنه إفراد الله عز وجل. إفراده بماذا؟ بالربوبية، لأنه رب العالمين، وبالألوهية أإله مع الله، وبالأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ونجد هذا في مثل قوله تعالى في صدر سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كلنا يحفظ الفاتحة، لكن من هذه الكلمات نحن نأخذ معالم التوحيد. لله بعد لام الملكية تأتي كلمة إله على أنه توحيد الألوهية. كلمة إله مصدرها ألوهية. رب العالمين، ونسمي كلمة رب في المصدر ربوبية، فيقال ألوهية وربوبية. ثم هو الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله عز وجل، فهناك ما يسمى بتوحيد الأسماء. والرحمن والرحيم مشتقان، اسمان مشتقان من صفة الرحمة، فله رحمة، نعم له رحمة، صفة صفة. وربك الغفور ذو الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذن ذكر صفة الرحمة وذكر اسم الرحمن واسم الرحيم، فيكون له صفات ويكون له أسماء. ثم هو يقول مثلا لك: الله خالق كل شيء، فله أفعال كالخلق والرزق والإيجاد والتصرف. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فيأتي العلماء يقول: ها، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات وأفعال. وممكن لا يقولون كلمة أفعال، لماذا؟ لأن الصفات تقسمها إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، فلا تذكر كلمة أفعال. وهناك من يزيد توحيد الذات، أن الله واحد أحد، ليس واحدا فحسب، هو كما قال: وإلهكم إله واحد. قال: قل هو الله أحد. الأحادية التي ترد على من يزعم أن الله يتجزأ ويتبعض ويتركب، مثل النصارى قالوا أب وابن وروح قدس إله واحد، ومثل فلاسفة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود والاتحاد والحلول وأن الرب عبد وأن العبد رب، فيقول: لا، هو أحد 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 أحد، لا يتصل بخلقه ولا يحل بهم ولا يتحد فيهم، وليس شيء من خلقه يتحد به ولا يتصل به، فالله مستو على عرشه بائن من خلقه. وقولهم بائن من خلق، لا يكون هناك اتحاد، لا يكون هناك حلول، لا وحدة للوجود. توحيد ذات وأسماء وصفات وأفعال. ومع توحيد الألوهية أنت ممكن تأخذ مشتقات: توحيد الطاعة، توحيد المحبة، توحيد الولاء والبراء، توحيد الحاكمية، كل ضمن توحيد الألوهية. لكن لما تجد الناس جهلوا معلم من معالم التوحيد، اعمل له محاضرة بعنوان توحيد الحاكمية. هو في حاجة اسمها توحيد الحاكمية؟ أيوة، هذا جزء من كل في توحيد العبادة، الذي هو جزء من كل في قضية التوحيد. محاضرة أخرى: توحيد الولاء والبراء، يسميه الناس تطبيع العلاقات، تطبيع العلاقات مع اليهود، تطبيع العلاقات مع الأمريكان. لا، سمي الأشياء بأسمائها، لماذا تسميه تطبيع العلاقات؟ هذا اسمه الشرعي ولاء وبراء. وتطبيع العلاقات يعني الولاء مع الأعداء والبراء من أهل الإسلام. وهكذا إذن معالم التوحيد موجودة في القرآن، لكن كان لابد من جعل عناوين لها. اقرأ سورة الناس آخر سورة تجد فيها قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس، ثم يقول قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس، لكن ذكر رب الناس وملك الناس وإله الناس، معالم معالم للتوحيد، وتجدها في القرآن مبثوثة. يسألك عن قضية الربوبية، ثم بعدها يحدثك عن الألوهية، كأن يقول مثلا بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فجمع ما بين الربوبية والألوهية، لكن تحدث عن الربوبية ذلكم الله ربكم، وعن الألوهية لا إله إلا هو، وعاد إلى الربوبية خالق كل شيء، ثم عاد إلى الألوهية فاعبدوه، لأنه لا يمكن الفصل بينهما. الفصل فقط في بيان، في البيان والتعليم، فصل تعسفي إنك تقول للناس الربوبية تعني رب خالق رازق مالك حاكم سيد متصرف، إله يعني مألوه يعني معبود يعني محبوب يعني مطاع يعني مستعان به يعني مستغاث به يعني يتوكل عليه يرجى ويخشى ويخاف منه، وهو له عبادات قلبية بدنية قولية فعلية كذا 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 هكذا. ثم تقول وهذا كله لابد من هذا مع ذاك، بعد ما تبين معنى الربوبية ومعنى الألوهية تقول والرب هو الإله والإله هو الرب، ما في اثنينية، ما في الرب غير الإله ولا الإله غير الرب، هذا في المعنى. لكن مثلا أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، بل الله أإله مع الله، الرب هو الإله. آيات كثيرة ستأتي في ثنايا الحديث عن التوحيد إن شاء الله، لكني أمهد للتوحيد ببيان أهميته ولماذا العلماء فسروا وفصلوا وقسموا. يا إخواني التقسيم ليس مرادا لذاته، التقسيم للتفهيم، التقسيم للتعليم. لماذا؟ أنا الآن أمامي شباب عربي وأعجمي. الأعجمي الذي لا يعرف العربية كيف كان له بعد دخوله في الإسلام أن يفهم معنى لا إله إلا الله كما يفهمها العربي؟ ما كان يفهمها، فكانت التبعة كبيرة على العلماء، يظل يقول له تعالى تعالى نشرح لك لا إله إلا الله التي تعني لا رب إلا الله ولا إله إلا الله، وتعني ربوبية وألوهية وذات وأسماء وصفات وأفعال وكذا وكذا وكذا، يوضح له. وكان في انصياع في طاعة في انقياد في استسلام، لأنه أسلم وفهم معنى الإسلام، ما كان في اعتراض، لكن كان يحتاج إلى أن يتعلم، فعلم مثل هذا. فلهذا جاء قضية التقسيم. اوعى تفكر انه التوحيد يقسم، أتجد في التقسيمات في كتب العقيدة التوحيد خبري وطلبي على أنه على قسمين يعني، والخبري يشمل الألوهية والذات والأسماء والصفات، والطلبي يشمل توحيد الألوهية توحيد العبادة. هذا تقسيم ليكن توحيد على ثلاثة أقسام: ربوبية ألوهية أسماء وصفات ليكن. أنا أقول التوحيد على سبعة: وأضيف الذات والأفعال والولاء والبراء والحاكمية والطاعة والمحبة. ما المشكلة؟ أنا أريد التفهيم. إذن التقسيم لا يراد به تقسيما، وإنما يراد به الإفهام ويراد به التعليم. لأنه في ناس السلفية مثلا السلفية أو الوهابية بيقسموا التوحيد مثل ما عند النصارى عندهم باسم الأب والابن والروح القدس، ودول يقول لك توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. خليتوا التوحيد تثليث من كل الله يا كذا يا كذا، وإلا أدبه. لا، هو ما هو ثلاثة وله سبعة، هو هذا للتفصيل، هذا للتفهيم، هذا للتعليم. وإلا فالتوحيد كل لا يتجزأ، 99 وتسعة من عشرة من غير الواحد على 10% لا يسمى توحيدا. 1 على 10% من الشرك اسمه شرك. هذه خطورة العقيدة. واحد عمل واحد على 1000 من الشرك أشرك أو مشرك أو هذا شرك. طب 99 توحيد ولا يريد أن يسلم 1% الباقي، ليس موحدا حتى يسلم بالكل. أوه يا راجل، 99 ولا يكفي؟ لا يكفي. ما ليه اللي يكفي؟ كل التوحيد 100%. طب أنت تقول 99 هو الناس حتى تعرف 9 من 99؟ ولو يعرف 90 ما يكفي، ولا 99 لا تنفعه إلا أن يتمم معالم التوحيد كاملة. طب ما الناس في جهل. في جهل وفي عذر بالجهل، وده موضوع هنبينه وهنشرحه إن شاء الله وهنفسره. ولذلك نفرق بين شرك ومشرك، فنقول كذا شرك وكذا شرك وكذا شرك، أما صاحبه ليس بمشرك حتى يستتاب، حتى تقام عليه الحجة، حتى يبين له، حتى يعلم. الاستتابة أو إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط معناه نصب الأدلة ورد الشبهات، انتفاء الموانع معناه رفع الأعذار، خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون وحديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. أرفع عنه كل الأعذار وفي الآخر أحكم عليه. قبل هذا فعله شرك وليس هو بمشرك، وده كلام مهم، وهو لا يعرفه التكفيريون ولا يعرفه الدواعش. وأنا حريص أن أعلمه لطلبة العلم في كل زمان وفي كل مكان، الذين يجلسون أمامي والذين يحضرون من خلال البث المباشر، لأنه ما متاح لنا أن نتنقل في البلدان ولا ننشر هذا العلم في كل زمان ولا مكان، لكن يشاء الله عز وجل أن ينشره برحمته حتى يتعلم الناس دينهم. وحتى لو كبرنا وشاب اللي شاب وكذا، لكن نتعلم. والصحابة فيهم من تعلم على كبر، وفي لو من قال من السلف: لو أعلم أنه بقي من عمري ساعة لجعلتها في طلب العلم، لما للعلم من فضل، وما لا يدرك كله لا يترك جله. فالله أسأل أن يرزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. رزقني الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.